الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب. وصل بنا الحديث إلى الأحكام المتعلقة بفريضة الصلاة، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة نقف أمام صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات بسبب طول القراءة في الصلاة، لذا سميت بصلاة التراويح. هي سنة مؤكدة، وصلاتها في جماعة هذا هو الأفضل لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاء في الحديث الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت فقالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة من رمضان فصلى بالمسجد وصلى خلفه الناس، في الليلة الثانية كثر الناس بالمسجد فخرج لهم النبي صلى الله عليه وآله وصلى بهم في المسجد وفي جماعة. عندما انتشر الخبر كثر عدد الناس بمسجد سيد الناس محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن المسجد ضاق بمن فيه فلم يخرج عليهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله. في الغد التقى بهم النبي وقال: لقد علمت بوجودكم بالمسجد ولكني لم أخرج عليكم لأني خشيت أن تفرض عليكم. أحد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لنا وقفة مع سنة النبي في الترك، فسنة النبي إما أن تكون فعلا وإما أن تكون ترك. وأنا دائما وأبدا أركز على قضية السنة والاهتمام بالسنة، لأنه للأسف ابتليت الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة بمن يتهاونون بأمر سنة النبي ويبدأ الجدال: دي سنة ولا واجب، رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أقول هذا دائما، قال شيخ الإسلام هذا في زمانه، قال رحم الله زمانا كان المرء يكتفي أن يسمع أو أن يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده في عهد مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، مش في عهدنا الآن. اسمع إلى أسى شيخ الإسلام، قال ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل هذا اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح وما هو مكروه. ما حد يسمعنا الصلاة على الحبيب؟ يعني يا جماعة، الرعيل الذي رباه النبي محمد ما كانش بيسأل، شاف النبي فعل خلاص، دي سنة النبي أي طريقة النبي محمد، وهي أكمل الطرق. نيجي نقول ده سنة، تجد اللي يتنطع، يا أخي بقول لك سنة، يعني هذه طريقة محمد ابن عبد الله، دي طريقة النبي. والقرآن يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أعجب لحال المسلمين، تركنا النبع الصافي لهذا الدين وبننشغل بإيه؟ بسفاسف الأمور. يا جماعة، هو كان في عهد النبي حاجة اسمها فرض وسنة واجب؟ كان في حاجة اسمها مكروه وحاجة اسمها كذا؟ الإجابة لا. إما الأحكام دي جت إمتى؟ دي جت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما في عهد محمد ابن عبد الله فعل النبي يفعلون، ترك النبي يتركون. رضي الله عن عمر. ومن هو عمر؟ إنه عمر الذي قال النبي في حقه إنه الملهم. ملهم؟ نعم ملهم، نعم ملهم، أي مؤيد من السماء، مؤيد في رأيه، مؤيد في فهمه. ولذلك ينبغي على الأمة أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر، لأن عمر شهد له النبي محمد بالإلهام. إذن ينبغي على الأمة أن تقف مع كل كلمة يقولها عمر. إن عمر هو من علمنا كمال الإيمان، ولولا عمر ما تعلمت هذه الأمة كمال الإيمان. كيف ذلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، والحديث عند الإمام مسلم، قال يا عمر لا يكمل إيمانك يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. شوف المقياس، شوف مقياس كمال الإيمان، لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وعمر الصدق كان سمة من سماته، ويعلم أن الوحي يأتي النبي محمد. هل يا ترى يكذب عمر على نبيه؟ لا. قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، ولكن نفسي، يعني صعب أن أقول لك إن أنا بحبك أكثر من نفسي. ما الإسلام عايز يلفت نظرك إلى حب الاختيار، حب الاختيار، كيف تحب نبيك. فماذا قال له النبي؟ قال لا يا ابن الخطاب، لا يا عمر. فقال عمر الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفس التي بين جنبي. قال له النبي الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي اكتمل إيمانك الآن. فمن خلال عمر تعلمنا كمال الإيمان، أن نقدم حب نبينا على حب النفس. مش دي سنة ولا واجب؟ سبحان الله العظيم، أقول لك سنة النبي، طريقة النبي، لا لازم أقول له حرام. رضي الله عن الإمام أحمد، كان من أدبه الشديد مع الأحكام الشرعية لا يقول قولة حرام مخافة أن يدخل في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله. سبحان الله، فكلم يجي أمر كده يقول إيه هذا ليس عندي بشيء. شوف الأدب، شوف أدب السلف. ولكن الرعيل الذي نعاصره الآن لم يدرك أقوال هؤلاء العظماء فبدأ يتطاول على سنة الهادي البشير. فانظر أخي الحبيب إلى عمر الملهم يعلمنا كيف نتأدب مع هدي النبي. يقف عمر أمام الحجر الأسود ويخاطب عمر الحجر ويقول له أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف فكر عمر، شوف عظمة عمر. ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم يقبل عمر الحجر ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدب عمر مع هدي النبي، الرجال الذين ربهم النبي محمد. مش نبقى قاعدين في المسجد بنتكلم في قال الله وقال الرسول ونخرج بره نخبط سبحانك ربي سبحانك. فهل تنصر هذه الأمة؟ أقسم بالله لا، لا تنصر. ما تيجي للشيخ وتقوله بدل ما ترزع في بر. ومن العجيب أننا ما عشنا القرآن بعد، لأننا لو عشناه ما فعلنا ما نفعل. الأمم السابقة والعرب الذين عاصروا النبي محمد انشغلوا بحياة النبي الشخصية ولم يروا نور النبوة في النبي. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يا جماعة ما لكوش دعوة بالحياة الشخصية للنبي، الزموا طريقته، انظروا إلى نور النبوة. نيجي احنا الشيخ بياكل ايه، بيشرب ايه، بيروح فين، بيجي. يا جماعة ما تسيبكم من حياة الشيخ الشخصية وتعلموا من الشيخ العلم الراشد النافع، ودعكم من حياة الشيخ الشخصية. هي حياته يكيفها كيفما يريد، له خصوصيته. وعليكم بما عنده من علم، حاولوا أن تعينوه على أداء الرسالة وأداء المهمة. هو جاء لمهمة، فعندما نظر العرب هذه النظرة للنبي ما رأوا نور النبوة في النبي وجحدوا الرسالة وعاندوا النبي، لدرجة أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شوف نظروا لإيه، لأنه فقير ويتيم. وما نظروا لقول الله تعالى يوحى إلي. فكانت القضية كبيرة. من أجل هذا تعالوا لنرى ترك النبي. النبي ترك أشياء لعلة، وترك أشياء لغير علة مع وجود المقتضي للفعل. وأنا همشي واحدة واحدة. ترك النبي أشياء لعلة، وترك النبي أشياء لغير علة مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل. واحدة واحدة. الأشياء التي تركها النبي لعلة، إذا انتفت العلة جاز الفعل. جاز الفعل يعني إيه؟ مع صلاة التراويح صلى النبي في الليلة الأولى جماعة، وفي الليلة الثانية، في الليلة الثالثة لم يخرج، وترك صلاة الجماعة في صلاة التراويح. ليه؟ لعلة. قال خشيت أن تفرض عليكم، يعني خاف لا يخرج في الليلة الثالثة فتفرض صلاة التراويح على الأمة، فلو فرضت ما طاقت الأمة وما تحملت. يبقى النبي ترك ليه؟ رحمة بأمته ورفقا بالأمة، حريص على الأمة، مش عايز يتعبكم. بيحبكم، مش عايز يشق عليكم، فما خرجش عشان في علة الفرضية. وصلت دي؟ فلما مات النبي، ما تصلوا على النبي، العلة انتفت ولا لا؟ انتفت، ما فيش فرض بعد النبي. مات محمد ابن عبد الله، يبقى ما فيش فرض بعد النبي، واضح؟ فيجي عمر وجد الصحابة يتفرقون في صلاة التراويح، وجد بعضهم يشوش على بعض، فجمعهم عمر على إمام واحد، على أبي بن كعب، ما تصلوا على النبي، وراح جمعهم تاني يصلي التراويح جماعة فين؟ في المسجد. يبقى عمر خالف النبي؟ الإجابة لا، عمر أفقه الناس لسنة النبي، علم أن النبي ترك صلاة التراويح في جماعة مخافة الفرضية. أما وقد مات محمد فانتفت العلة، إذن الفعل هو السنة، والعودة لهدي النبي هو الأولى. فجمع عمر الأمة على إمام وصلوا التراويح في المسجد جماعة. يبقى ده اسمه ترك العلة، إذا انتفت العلة يبقى الفعل سنة. هناك ترك لعدم علة، مفيش علة، مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل النبي، فأصبح الترك سنة. يعني اضرب لنا مثال كده يا عم الشيخ، قضية قراءة القرآن على الأموات عند القبور، هل فعلها النبي محمد؟ الإجابة لا، لم يفعلها النبي، إنما الوارد عن النبي عندما يدخل القبور يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. وفي رواية اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. ولم يرد أن النبي قرأ القرآن عند القبور، ترك النبي القراءة مع وجود المقتضي للفعل. إيه المقتضي؟ إن أنت بتزعم أن قراءة القرآن عند القبر رحمة على المتوفى، ومعلوم أن النبي كان من أشد الناس حبا لأصحابه، ولا إيه؟ إذا كانت قراءة القرآن عند القبور رحمة، كان أولى الناس بفعلها مين؟ النبي. مدام قراءة القرآن عند القبر رحمة المتوفى، والنبي يحب أصحابه، فلو كان الأمر كذلك لقرأ القرآن على أصحابه عند قبورهم. أما ولم يفعل النبي مع وجود المقتضي للفعل، يبقى الترك هنا إيه؟ سنة. إذا ما ينفعش تقرأ القرآن عند القبر، لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي ولم يرد عن سلف الأمة. يبقى الأصل أن تقف حيث وقف النبي، الدعاء وارد يبقى تدعو، إنما قراءة القرآن نو مش وارد. تقول لي الله قراءة الفاتحة ما هي دعاء، أقول لك هل فعلها النبي؟ لا. طيب أنت أعلم أم رسول الله؟ هل النبي لا يعلم أن قراءة الفاتحة دعاء وهو من نزل عليه القرآن؟ طب ما كان قرأ الفاتحة عند القبر، واضح؟ إذا ترك النبي للقراءة هو السنة، فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن عند القبور، لا يجوز لك أن تقرأ القرآن عند القبور. تقول لي يا عم الشيخ الإمام أحمد رحمه الله أجاز قراءة القرآن، نعم، بس أحمد أجاز قراءة القرآن بضوابط، اسمع بقى للفقه عشان نتعلم سويا. أحمد أجاز قراءة القرآن من الابن الصالح، من الابن الصالح، ومش عند القبر، لا، من الابن الصالح. لماذا يا إمام؟ قال لأن قراءة القرآن عمل صالح، وعمل الابن الصالح ثمرة من ثمار الأب الذي رب وعلم، فإن قرأ الابن القرآن بنية صادقة فقد قام بعمل صالح، ومعلوم أن الابن أثر لأبيه، فعمل الابن الصالح يعود إلى ميزان أبيه بشرط ألا يهب. وهبت ما قرأت لروح فلان، يا أخي الله يهديك، هل هذا ورد؟ لا، لم يرد. إذن إذا كنت ابنا صالحا ولك أب توفاه الله، لك أن تقرأ القرآن في بيتك، فكثرت قراءتك أنت للقرآن عمل صالح لك، وعملك الصالح أثر من آثار أبيك، فيعود إلى ميزان أبيك، لأن الدال على الخير كفاعله، والذي رباك وعلمك هو من؟ أبوك. ومن كان سببا لوجودك في الحياة هو من؟ أبوك. إذن أنت ثمر من ثماره، فعملك الصالح في ميزان أبيك. لذا قال النبي الأمين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما أخبر النبي الأمين. إذن الترك إما أن يكون لعلة، فإن انتفت العلة جاز الفعل، وإما أن يكون لغير علة مع وجود المقتضي، فالترك أصبح سنة. فما تركه النبي مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل، وجب على أمة النبي أن تهتدي بهدي النبي، وأن تتأدب بأدب النبي، وأن تترك ما تركه النبي رغم وجود المقتضي للفعل وما فعل النبي. ما تصلوا على النبي. يبقى صلاة التراويح سنة مؤكدة، والأولى فعلها في جماعة. ومن السنة إطالة القراءة في صلاة التراويح، لأن العلة منها سماع القرآن مع تدبر القرآن مع الخشوع مع فهم معاني القرآن. هذه سنة مؤكدة، نعم، وهذه صفتها، نعم. طب يا ترى ما عدد ركعات القيام؟ اختلف أهل العلم عند أحمد والشافعي، العدد 20 ركعة، عند الإمام مالك 36 ركعة. طب يا عم الشيخ، الأولى إيه؟ الأولى هدي النبي: ما زاد النبي في قيام الليل عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة. يبقى ده هدي النبي. أيوه، يبقى الأصل نصلي كما صلى النبي، ولكن إن صليت 8 ركعات ثم الوتر، فعليك أن تطيل القراءة أو تعتدل في القراءة، وعليك أن تقرأ بخشوع وخضوع، ودعك من العجلة التي تتعب الأبدان ولا يصل فهم القرآن إلى الأفهام، فهذا مخالف لسنة سيد الأنام. فإن رأيت في مجتمعك يأخذون بال20 ركعة فلا بأس ولا حرج، ولكن كثرة الركعات يسن معها قلة القراءة حتى تريح من خلفك. إنما إن صليت وفق هدي نبيك بهذه الصفة، يبقى عليك أن تعتدل في القراءة وأن تطيل في القراءة. هذا فيما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وبصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك خاضعين، لك منيبين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.